عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود عمر بن سعد قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان.
لا، احنا وصلنا 480، كان يصلي بعد الجمعة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
قد جاء إيضاح ذلك أن هذه في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه الصحيح أيضا صلاة أربع بعد الجمعة، فكلاهما سنة. لو صليت أربعا فهذه سنة، وهذا أكمل ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. وصلاة ركعتين هذه أيضا من فعله، نقل ابن عمر رضي الله عنهما، والأكمل أن تصلي أربعة. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر مبتدع أو مبتدأ أو أمر قد فرغ منه؟ قال: أمر قد يعني فرغ منه،
يعني عملنا الآن هذا أمر سبق به قدر الله عز وجل، أو هذا مما نعمله نحن ولم يسبق به قدر الله؟ أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدع أو مبتدأ نفعله بلا سبق قدر عملنا؟ فقال النبي،
قال: أمر قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب.
أمر قد فرغ منه، يعني هذا الأمر قد فرغ منه، يعني سبق به القدر. لما وجاء أيضا في حديث آخر أظن حديث سراقة ابن مالك بن جعشم لما قال يا رسول الله قال: ففيما العمل؟ نعم.
فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، فأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء.
نعم.
قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر.
إذن أنت تعمل بموجب شرع وتؤمن بالقدر، لكن هل أنت تعمل بالقدر؟ هل تكلفنا أخواني بالقدر ولا بالشرع؟ هل تكلفنا مما في اللوح المحفوظ ولا بما في الكتاب المحفوظ؟ احنا عندنا كتابان محفوظان، اللوح المحفوظ والقرآن الذي هو الكتاب المحفوظ. انت تكليفك بما في اي الكتابين؟ تكليفك بالقدر ولا تكليفك بما في الشرع؟ بما في الشرع، يعني انا وانت كلنا اتينا في هذا المجلس من العلم مكلفون بما في القدر. الله قدر لنا أن نحضر فأتينا، نحن ما ندري عن القدر، كيف نكلف بشيء لا نعلمه؟ كيف نكلف بشيء لا نعلمه؟ فالقدر غيب، كيف نكلف به ونحن لا نعلمه؟ إنما تكليفنا بالشرع، فأنا أتيت أتحرى فضل مجالس العلم، وأنت أتيت تحرى فضل مجالس العلم. فضل مجالس العلم ورد في الكتاب ورد في السنة. طيب لو أنا أذنبت ذنبا فأنا أستغفر الله، لماذا؟ لأن الشرع أمرني بالاستغفار. طيب مجيء للدرس وقوع المعصية بقدر؟ بقدر. يبقى التكليف بالشرع، إذ لو كان التكليف بما في القدر لكان تكليفا بما لا يطاق، كيف أنا ما أدري عن القدر شيئا، لكن أؤمن بأن كل ما يقع مني بقدر. وهذا محك المسألة وأساسها. فكل شيء سبق به قدر الله، نعم، لكن تكليفي بشرع. ولهذا من لم يبلغه الشرع فإنه لا يؤاخذ، ومن بلغه الشرع وفقد الاختيار كالمكره فإنه لا يؤاخذ، الأول كالجاهل فإنه لا يؤاخذ، فإن الشرائع تلزم بالبلوغ. طيب إذا بلغه وفقد الاختيار كالمكره فإنه لا يؤاخذ. طب إذا بلغ ونسي وذهل عن الشيء فإنه لا يؤاخذ. طب إذا أخطأ وما قصد ويعلم فإنه لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا مبحث عند الأصوليين يسمى بمبحث العوارض. في تكليف موجود لكن في عوارض، والعوارض على قسمين: عوارض سماوية يعني من الله لا دخلك فيها، وعوارض أهلية لك دخل فيها، لك دخل فيها. فإذا كان الإنسان ناسيا ذاهلا كذا عن الشيء، هذه أمور من الله عز وجل، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. فمبحث العوارض بجوار مبحث التكليف. من هنا فإن المؤاخذة وعدمها إنما ينصب على توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذن شرط مؤاخذتك مش شرط تكليفك. التكليف قائم للكل، العالم والجاهل. شرط المؤاخذة هو أن يكون هناك مانع. فالله كلفك بشرع موجود في الكتاب والسنة. بلغك ولا ما بلغك؟ بلغك وأنت مختار على تركه أو كذا؟ بلغك وأنت ناسي؟ بلغك. هذه مبحث العوارض أو جزء من العوارض، هذا الذي يسمى بالموانع. فلا بد من في المؤاخذة من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. فقد يكون المانع الجهل، وقد يكون المانع ليس الجهل فأنت عالم، لكن الإكراه، لكن الخطأ، وكلها موانع معتبرة. ولهذا كل ناقد من نواقد لابد يخضع لقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، حتى من صب الله ورسول، حتى من صب الله ورسول. لكن قد لا يفهم الواحد، يقول يعني حتى من صب الله ورسوله بيعذروه بالجهل؟ لا، ما هو بلازم المانع يكون الجهل، ليس بالمانع. أخطأ يا أخي، أراد أن يسب ولده فسب ربه، ها هذا صب الله، يكفر؟ لا. لماذا؟ أخطأ. مثل ما قال الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقع في ناقضين. الناقض الأول جعل الرب عبد، الناقض الثاني جعل العبد ربا. ما قال هذا، لكنه أخطأ. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يبقى قد يكون الخطأ الناقض يرفع عنك المؤاخذة فيه لوجود مانع، هو ماذا؟ الجهل. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فضروني، فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل ماذا شك في ماذا؟ عموم قدرة، لأنها تستوعب أن قدرة تشمل هذا الأمر، وهو أنه الله لو ما حرقتموني قادر أن يأتي به. يبقى هو عموم القدرة موجود عنده، هو مؤمن بأن الله عز وجل عنده قدرة، لكن القدرة ليست شاملة لهذه الصورة. يبقى ولا شك أن الشك في هذا كفر، شك في هذا كفر. ثم شك في بعث من هذه صورته، يبقى شك آخر، ناقض آخر. ومع ذلك: ما حملك على هذا عبدي؟ مخافتك يا رب. جهل هذا مع وجود إيمانه، فغفر الله عز وجل له. موجود الجهل، موجود الخطأ، موجود النسيان. حديث الصحيح: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا من حلف على يمين ألا يدخل كذا أو ألا يفعل كذا ففعل ناسيا لا يؤاخذ، وحكمه حكم اللغو، حكمه حكم له فلا يؤاخذ. طيب، أو مخطئا، منع الخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. منع الإكراه، من كفر بالله بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. منع التأويل، تأويل اللي له شبهة ولو ضعيفة، تأويل المرخص يعني اللي يعذر صاحبه، وليس التأويل هو التحريف، ولك أنا متأول يعرف الحق ويحرف، لكن قد يتأول شيء. وهناك من التأويل ما لا تكفر معه لكنك تبدع وتضلل، وهناك من التأويل ما لا تضلل معه. يعني في تأويل قد يرفع عنك الكفر لكن لا يرفع عنك الضلالة، يرفع عنك الضلالة، كتأويلات أهل البدع الفرق. وفي تأويل قد يرفع عنك الضلالة، أنت رجل سني تأولت شيئا ما تحسبه حقا نظرا لأدلة وتبين خطأك، فهذا يعذر فيه الإنسان. يبقى هذا مبحث العوارض. يبقى إذن تكليفك بالشرع ولا بالقدر؟ بالشرع، ونافذ فيك القدر، لكن التكليف الذي هو الأمر والنهي، التكليف الذي هو طلب الله منك ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولهذا المسلمون ينزل عليهم الوحي في مكة في المدينة. متى يصل هذا الوحي إلى المسلمين بالحبشة؟ بعد ماذا؟ بعد مدة. هل يؤاخذون قبل البلوغ؟ لا، بل حتى من في المدينة، حتى من في المدينة ينزل الوحي بالتوجه إلى الكعبة، الأمر بتوجه الكعبة، ولا يعلمه قوم في المدينة فيتوجهون إلى بيت المقدس، حتى يأتي رجل وهم يصلون فيقف على رؤوسهم ويقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضرهم كذلك. حديث المخطئ في صلاة، حديث أبي هريرة في الصحيح والماضي أيضا في الصحيح، قال النبي له ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجل مع النبي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعند خطأ في الصلاة يترك ركنا من أركانه، حتى قال بعد الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، أنا ما أعرف إلا هذه علمني. يبقى قد يوجد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شيخه والصحابة إخوانه ويجهل هذا الأمر. فمبحث العوارض وهذه مهمة جدا، ومبحث الموانع هذا مبحث مهم جدا. نعم.
قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا
اختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب على قولين، الراجح أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عقبة بن حريث
لحديث فبها ونعمت، وحديث والغسل والوضوء أيضا. نعم.
شيخنا لو اغتسل قبل طلوع الفجر هل يصيب السنة؟
لا، الاغتسال قبل طلوع الفجر ليس من الجمعة. نعم. لأن الغسل يوم الجمعة وليس ليلة الجمعة. نعم.
المعتبر بعد صلاة الفجر،
لأنه قبل الفجر مراحل الجمعة، ساعات الرواح لا تكون قبل الفجر، ساعات الرواح تكون بعد الفجر. قيل من الشروق يحسب 5 ساعات من الشروق بعد أن ترتفع الشمس، قيد رمح فإن هذا وقت الرواح. من هذا الوقت إلى صعود الخطيب اقسمه على 5، تكون هي الأوقات كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه من أتى الجمعة في الساعة الأولى. فالاغتسال من أجل الجمعة الرواح إليها، والرواح ما يكون قبل. نعم.
نعم. قال حدثنا
أي أذان قطعوها بقى يعني جزؤوها، بيقول بعد الأذان وقبل الصلاة، بعد دخول الوقت بعد الفجر خلاص إن شاء الله، ما يرجى إن شاء الله أن يكون في نفس اليوم، لأن المعتبر يعني الوقت وليس للصلاة، لأن قد الصلاة تتأخر إلى قبيل الشروق. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
في حاجة شروق. لسه وقت الأذنب هنعتبر زي بعد الأذان، لأن الأذان ليس المعتبر الوقت، فيبقى أثناء الأذان أوله آخر مش ليست هذه المشكلة، يبقى الوقت متى أذن؟ إذا دخل وقت، فإذا دخل وقت خلاص قام، فلو وقت الأذان يرجى إن شاء الله نوايه من هذا. نعم نعم. البعض فسر على حسب تفسير من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، فتفسير على الجناء على الجماع كان سببا هذا قلب بعض العلم، ومنهم من قال غير ذلك، انما غسل واغتسل وبكر وابتكر من باب تاكيد تاكيد الشيء، ومنهم من قال يعني غسل راسه وغسل بدنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة.
فدل هذا على مشروعية الوتر بواحدة. نعم.
قال فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم في كل ركعتين.
فدل هذا على أن قيام الليل لا يجمع فيه بين الأربع، إنما مثنى مثنى. وحديث عائشة يصلي أربعا ليس فيه جمع الأربعة، إنما هذا ذكر العدد وليس للصفة. حديث ابن عمر يوضح مثنى مثنى، إلا الوتر فممكن تصلي ثلاثا متصلة، تصلي خمسا متصلة، تصلي سبعا، تصلي تسعا، وهكذا الوتر فقط المستثنى. طيب لو صلى الوتر هل الوتر يكون جائزا بواحدة إذا عقب صلاة يعني قيام ليل ثم أوتر بواحدة، أو يمكن أن يوتر بواحدة ولا تكون عقب صلاة؟ يعني هل يلزم إذا أوتر بواحدة أن يسبق صلاة فيصلي سنة العشاء وركعة، يصلي ركعتي ليل وركعة، أو أنه لو صلى ركعة بدون سنة عشاء وبدون قيام يصح؟ لو صلى ركعة صح ولا يلزم، لكن الأكمل هو هذا، الأكمل أن تكون الركعة بعد صلاة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وطبق شعبة يديه 3 مرات وكسر الإبهام في الثالثة. قال عقبة ويحسبه قال والشهر 30، وطبق كفيه 3 مرات،
يعني يكون 30 ويكون 29. إذن الشهر العرب لا يكون 28 يوما ولا يكون 31 يوما، إنما إما 30 وإما 29. ولهذا لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا، آل شهرا، حلف ألا يقربهن شهرا، فلما كان بعد 29 دخل، فقيل له إنك آليت شهرا، قال الشهر 29. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي.
هذه أكد يعني، ولهذا العشر كله التمس فيها ليلة القدر. بعض الناس يزهد في ليالي الشافع وينشط في ليالي الوتر، فيكون قيامه في الوتر لا في الشافع، هذا غلط. النبي لما اعتكف العشرة شد المئزر وأحيا الليلة وأيقظ الأهل، ولم يثبت أنه فرق بين ليلة وليلة. صحيح أن الإنسان يكون حرصه أزيد في ليالي الوتر، لكن تلتمس في العشر كلها، تلتمس في العشر كلها، وبهذا تجتمع الأدلة، فقد جاءت أدلة بالعشر وجاءت أدلة بالوتر وغرض بالسبع والعشرين، فالإنسان يتحرى ليلة القدر في العشر كلها لا سيما الوتر لا سيما ليلة 27 منها. طيب متى تبدأ العشر ومتى يبدأ الاعتكاف؟ يبدأ من غروب شمس ليلة 21 أو يوم 20، فيبقى ليلة 21 داخلة. جاء في الحديث الصحيح فلما صلى الفجر دخل معتكفا، وإلى هذا ذهب الكثير من العلم إلى أن الاعتكاف يبدأ من فجر 21، لكن توجيه الحديث أنه دخل معتكفة يعني دخل محل نومه، وإلا فقد قام ليلتها واعتكف. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة 21، فلما أمكن أن تقع ليلة 21 دخلت في التحري، ولأنها ليلة الحادي هي ليالي العشر، هذه ليلة من ليالي العشر باتفاق، هذه ليلة من ليالي العشر فتدخل فيه إذا دخل العشر، وهذه ليلة من ليالي العشر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن نبي ذي الجر أهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال زعموا ذلك، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فقال قد زعموا ذلك، فقلت أنت سمعته منه؟ فقال قد زعموا ذلك فصرفه الله عني. وكان إذا قيل لأحدهم أنت سمعته غضب وهم يخاصمه.
الله أكبر. لو كان قد سمع لقال أنا سمعته، فخلق يكفي. زعموا ذلك يعني أنه هناك من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والصحابة كانوا يتحرون، اللي سمع يقول سمع، واللي ما سمع يقول ما سمع. وقد يسقط هذا لأن كل أحاديث رسول الله التي نقلها الصحابة إما بسماع وإما بواسطة صحابة، ولهذا قالوا مرسل الصحابي ما حكمه يا اخوان؟ مرسل الصحابي ما حكمه؟ القبول، غير مرسل غير الصحابي. ولو كان من كبار التابعين على نزاع، لكن مرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابي مقبول. عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كانت صغيرة، ما لا هذه بواسطة، أبو هريرة يحدث بحديث بواسطة، لأن المرسل إنما جعلوه من أنواع الضعف. لماذا؟ لأنه من أسقطوه قد لا يكون ثقة إذا كان من التابعين، إنما الصحابي ماذا عسى أن يسقط صحابيا والصحابة كلهم عدول. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع.
نعم. إذن قبل التأبير تكون للمبتاع بلا شرط، بعد التأبير تكون للبائع إلا إذا كان هناك شرط. النخل تؤبر، طيب لو باع رجل أصول النخل وعليها ثمر، إن باعها قبل التأبير فهي المشتري بدون شرط، هي المشتري. طيب وإذا باعها بعد التأبير؟ إذا باعها بعد التأبير فهي للبائع، هي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع يقول أنا أخذها كلها، أشتري الأصول والثمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أحسب تلك التطليقة؟ قال فمه.
نعم. فما أرأيت إن عجز استحمق، ألفاظ كلها لا تدل على التصريح أن النبي حسبها عليه. وما ورد حتى أنه يقول يعني حسبت أو كذا، قيل هو منه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصل النزاع هل حسبها النبي أم لا. نعم مقرر. لا لا ليس كذلك، ليس كذلك من جهة ماذا؟ المفردة مش القاعدة. فقد يجتهد الواحد في نفسه ويكون مخطئا وينكر عليه. ثم هذا السؤال ما يدرك أنت أنه كان في زمن النبوة؟ يعني ما يدرك أنه كان في زمن النبوة؟ وإلا لو كانت كذلك لكانت سنة تقريرية ولا نزاع فيها، ولم يكن فيها نزاع. من أين يأتي النزاع؟ كما لم يأتي نزاع في العزل، كانوا يفعلون هذا، والنبي الأمة تفعل هذا، ونبينا بين أظهرنا كما يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
ما هذه فتوى صحابي، هذه فتوى صحابي، فتوى. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح، فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل. قال أنس قلت فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح، فقال به به إنك لضخم، إنما أحدث أو قال إنما أقتص لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كأن الأذان أو الإقامة في أذنيه.
قال في الحاشية وقوله
وقوله به به، قال ابن الأثير في النهاية في صحيح مسلم به أو به به إنك لضخم، قيل هي بمعنى بخ بخ، ويقال
بخ بخ به،
بخ بخ به
وبه به
به، غير أن الموضع يعني يحتمله،
يعني به به مكان بخ بخ. فقيل هي بمعنى بخ بخ فيقال بخ بخ به وبه به، غير أن الموضع يحتمله إلا على بعد، لأنه قال إنك لضخ، إنما بخ بخ تقال في ماذا؟ تقال إذا أعجب به، بخ بخ يعني هذا شيء عظيم، إنما هو هنا أنكر، فمن يقال بخ بخ لمن ينكر عليه، هي بخ بخ به لماذا؟ وهو ينكر عليه. نعم، فلأنه قال إنك لضخم كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في الإنكار، انتهى. طب قال النهوي
وقال النووي في شرح صحيح مسلم قيل معناه مه مه زجر وكف، قال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ. قوله إنك لضخم قال النووي في شرح
يعني
صحيح مسلم،
النووي جعلها مه مه وهي زجر وكف، مه مه يبقى عندنا به به وبخ بخ ومه مه، قال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر معنى بخ بخ، هذه بعيدة، وهي الذي يظهر أنها كلمة إنكار، كلمة إنكار به به هذه كلمة إنكار، وهذه الكلمة قد يعني يرجع فيها العرف سائد، مثل ما أنت تقول مثلا لواحد مثلا إيه إيه إيه، أما تيجي تكتبها تكتبها إيه ألف وهمزة مثلا، ها هذه كلمة تقال، فقد يكون السياق قد يكون العرف يجعلها على وفق المراد، ولذا احنا بننكر بكلمات حسب الأعرف، تنكر بكلمات حسب، قد تكون كلمة في عرف عندنا عيب أن ينكر به، تعرفون الكلمة اللي عند الإسكندرانية، إسكندرانية هذه عندنا عيب أن أحد ينكر به، لكن عندهم عادي جدا، يعني عادي جدا ينكرون بها عادي جدا، يعني مثلا نقول يا هذا كل يا ما عندهم غير يا هديت، واحنا من بلد واحد مصر مصريون، وقد تجد عند محمد في الصعيد يعني لع 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 يا محمد، احنا عندنا شعديت احنا عندنا مثلا ليه، لكن نقول لا مثلا، فدي اعراف، فيكون من هذا القبيل. به به نعم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وعاجله قبل تمام حديثه. قال الإمام
أحمد: يعني أظن هذه فيها زيادة. لحظة. يقول قال النووي في شرح مسلم: إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قال: لأن هذا الوصف يكون الضخم غالبا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام. السائل له أنس ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر كذا، وليس في هذه الأوصاف، إلا إذا قصد أن هذا في ذاته قد يقال لكذا، لكن رب كلمة تخرج ظاهرها العيب وأنه يعيب بها شخصا، وحقيقتها التلطف، فقد يتلطف الشيخ مع الطالب بمثل هذا، فلا يدخل في باب السب ولا يدخل في باب الفحش، إنما يدخل في باب التودد، ويدخل في باب التحبب، ويدخل في باب التقرب. يعني رب كلمة يكون فيها تحفظ، يعني أفضلت الشيخ ولا تبلغ من الود مثل تعاب حميد. تعاب حميد يعرف أن أبو حميد وصل خلاص بقى، أبو حميد يبقى وصل، إنما تعالى يا مثلا يا شيخ أحمد يا كذا، قد يكون فيها تحفظ. تمام. فهذه الكلمة قد ينكرها الشيخ على الطالب لأنك لضخم، ما انت فحل. ايه الإشكالية؟ تخرج هذا يكون أخ سمين بيسأل الشيخ وسؤال يعني استغرب، ما انت فحل، ما انت فلاح، ما انت، وهذه كلها تودد وتلطف، تودف وتلطف. يبقى السياق أو الواقع يحدد ما إذا كانت سبا أو كانت ماذا؟ تلطفا وتوددا. فحت له ضخم، من تصلع، من نظرك ضعيف، من أنا أقول هذا ليه؟ حتى لا أخذ مثل هذا بعض الناس اللي منهجوا الفحش، فيعمل قاموس الفحش عن السلف، حتى قالوا الله في القرآن قال كمثل الحمار كمثل الكلب، ويعطي نفسه يا كلب يا حمار عاد، ما الله قال في القرآن الله قال كمثل كمثل. فبعض الناس، أذكر بعض الناس يدافع عن رسلان، فراح جمع بقى، أجهد نفسه أيما إجهاد في جمع ألفاظ ليبرر بها ماذا؟ فحش هذا الرجل في الجرح والتعديل. وهذه خطورة جدا، خطر 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 خطر، أن الإنسان يدافع عن خطأ بنسبة الخطأ إلى الشريعة، هذه مشكلة. انت تعصب، قول شيخ اعلم الناس، انت حر اسمك، هذا طبعا مذموم، لكن انت وشيخك ده شيخك، لكن من اجل شيخك تخطئ، تنسب الخطأ الى الشريعة، خصوصا مع سورة البحث يا اخوان. يعني ما لو كتب حمار هيطلع له 500 حمار، فياخد حمارين ويسيب ايه 498، عشان دي ممكن تمشي مع شيخه. هيحط كلب هيطلع له 700 كلب، هيسيب 698 ياخد كلبين، وهكذا. وفي النهاية يبقى بحث كلاب وحمر، كل ده عشان ايه؟ عيون شيخ، عشان عيون الشيخ. لا، هذا غلط 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 كبير جدا. فهنا لم يكن الصحابة على هذا الفحش، ولهذا بعضهم ها كتبها عن شيخ من الراوي، لما قال ايه انك لما اعاب احد العلماء اعاب الراوي ها
تنحى عني يا بارد،
يا بارد ها، الشيخ قال تنحى عني يا بارد كتاب. طب يا بارد دي بقى سب وشتم؟ لا يا اخي، انت كثيف مثلا. فمثل هذه قد يصل المواد بين الشيخ والطالب إلى مثل هذه الألفاظ التي قد تكون مع زوجتك مع ولدك مع كذا، ولا تدخل في الفحش أبدا. هذه مسألة معروفة لدى جميع البشر في باب المخالطة والمعاشرة، أنه قد يصل الود مع بينك وبين أخيك إلى عدم التكلم بدون ماذا؟ بدون طبعا تجاوز، يعني ما تقولش يا حمار مثلا على تقول أصل إحنا ما عادش بينا تكلفة، لا ده ما عادش بينكم أدب، مش ما عادش بينكم تكلفة. ما تقولوش كده، لكن مثلا شيء مثلا يا أصلع ما يا ضخم يا كذا، هذه تخرج مخرج التودد والإيه والمحب. نعم من طبطن عملكم كتير هم يعني من طبطن مثلا. نعم قال تقول يا دكتور جميل. ها بس هل المراد بالضخم هنا كان الضخم الحسي ولا المعنوي؟ تحتاج الى رجوع، تحتاج الى رجوع، يعني قد يراد بها الضخم فين في العلم، قد يراد نعم يبقى معنوي، الضخامة المعنوية. نعم تمام. نعم نعم اقرا هذا عن اللفظ هذه، لا غير هذه. نعم نعم للاستنكار. اي نعم يعني قد تطلق البهبة في بعض المواضع تفخيم الامر استحسان يعني. نعم لكن هنا يعارضها انك لضخم. نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد.
طيب يكفي. نعم الملكية اعتبرها من الزوال فعلا. لا ده فين اقرب، ده كل الزوال، الزوال ده يعني كيف يعني بعد يعني خلاص دخول وقت الظهر، فهم بيعتبروا هذا اللي هو بقى وقت الاذان لها يبقى ده وقت الرواح، لكن هذا طبعا مردود لانه بيتعارض مع الساعات الخمس والتفاوت والفضل بها، لأنه وقوع الساعات الخمس بعد الزوال مشكل مشكل. تمام احنا هنقول ان احنا بنشدد او بننصح بالسنة مش بقول فلان او قول علان او قول علان. فمسألة ان الاخذ بالاقوال ل نوسع الرخص غلط، لكن الأخذ بالأدلة طيب والأقوال التي عليها أدلة محتملة فعلا بقوة، ليست الأقوال المردودة ولا الشاذة. تمام ففعلا المسألة اللي فيها اجتهاد والخلافة معتبر، احنا ما نشد في تجديد الإنكار الذي استوجب التضليل والتبديع وكذا وكذا، و في أقوال أخرى. نعم